Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 11 من شهر 11 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل وإصابة نحو 40 شخص في اشتباكات قبلية بوسط دارفور، والأمم المتحدة تكشف عن مقتل 258 شخص ونزوح 55 ألف خلال أكتوبر بسبب الصراع القبلي. مواكب لا مركزية حاشدة في الخرطوم وأمدرمان، والسلطات تستخدم العنف المفرط في مواجهة التظاهرات. المحامي المعز حضرة قرار إعادة البشير وبقية المتهمين لسجن كوبر صائب في حال صدوره من القضاء، وتاور يؤكد أن القرار يأتي في إطار الانقسام في منظومة الانقلاب والردة. مطالبات بإعلان الأبيض منطقة كوارث بسبب حمى الضنك وارتفاع جديد في أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 24 شخص على الأقل وأصيب 15 آخرين في اشتباكات قبلية عنيفة في منطقة جغمة الغربية بمحلية بندسي في ولاية وسط دارفور يوم الأربعاء. وقال العمدة منصور لراديو دبنجا أن الاشتباكات اندلعت على خلفية نهب موتر من أحد المواطنين أدى لخروج فزع أهلي تعرض لإطلاق نار أدى لوفاة آخر، وأوضح أن الفزع تحرك صوب مناطق وجود المتهمين بقتل المواطن مما أدى لاندلاع اشتباكات بالذخيرة الحية والأسلحة البيضاء أسفرت عن مقتل أكثر من 24 شخصا وإصابة 15 آخرين. وأشار إلى نقل المصابين إلى فور برنغا وأم دخن، وأشار إلى توتر الأوضاع في المناطق خارج المدينة، وأضاف في هذا الخصوص
حصلت أنه تعدي ما بينهم وحصلت قتل وجرح ما بين طرفين أهل المسيرية وأهل أولى تراشي. والآن ما عندي معلومة دقيقة لكن هو قياد وفي جرحي في جن وضع في مهدف فور برنغا وفي جن وضع في مهدف أم دخن، ونسأل الله توفيقا ربنا يشوم شفاء عاجل.
من جانبه أكد عمدة قبيلة بن راشد عبد الله دهب حمودة مقتل 32 شخص وإصابة أكثر من 20 آخرين بسبب الاشتباكات القبلية في منطقة جقمة بمحلية بندسي بولاية وسط دارفور. وقال لراديو دبنجا أن الشرطة وصلت إلى مكان الحادث وألقت القبض على عدد من المتهمين من الطرفين، وأشار إلى دفن جسامين عدد من القتلى وإحالة المصابين إلى المستشفيات، وأضاف بأن الوساطة جارية لوقف العدائيات بين الطرفين، وأضاف في هذا الخصوص
الأحداث دي خلاف بسيط كان في زول قتلوا له في موتر ونهب قتلوا وشاري لهم أثر عن الموتر جابوا الفريق، والفريق قالوا لهم الموتر ده ما مرك بحيث تدرب وده غلط ما صحيح، واتكلموا معهم أجاوي التانيين برضو معهم قال لهم الموتر ده أسا مني هنا بس مش البير هنا وشال موية وجاء والجماعة شقالين له في درعه.
أعلنت الأمم المتحدة عن مقتل 258 شخصا وإصابة 385 آخرين ونزوح أكثر من 55 ألف خلال شهر 10 بسبب الاشتباكات القبلية في النيل الأزرق وغرب كردفان. وكشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا في تقرير عن مقتل 829 وإصابة 973 آخرين ونزوح أكثر من 265 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد بسبب الصراع وانعدام الأمن منذ بداية العام الجاري. انطلقت مواكب حاشدة في الخرطوم وأمدرمان ومدني ومدن أخرى يوم الخميس استجابة لدعوة لجان المقاومة لمليونية 10 نوفمبر، واتجهت مواكب لجان المقاومة في الخرطوم نحو محطة 7 تحت شعار لا للتسوية، بينما انطلقت مواكب أمدرمان إلى شارع الشهيد عبد العظيم فيما شهد حي بري مواكب مماثلة، وأغلقت السلطات كوبري المكنمير منذ الصباح الباكر واستخدمت العنف المفرط في مواجهة التظاهرات في شارع الشهيد عبد العظيم، كما شهدت مدني مظاهرات مماثلة انطلقت من صيدلية الخير بالسوق. وأضاف أحد المتظاهرين في هذا الخصوص:
موكب لا مركزي في محطة السبعة رمزا للوفاء وللشهداء، موكب بعنوان لا للتسوية، وحنظل في موقفنا الثابت، لا تفاوض لا شراكة لا مساومة ولا تسوية مع الإنقلابيين سواء كانت بطريق مباشر أو بدون طريق مباشر.
قال المعز حضرة عضو هيئة الاتهام في قضية انقلاب 30 من يونيو أن إعادة الرئيس المخلوع عمر البشير وبقية المعتقلين من المستشفيات إلى سجن كوبر قرار صائب يوافق صحيح القانون في حال صدوره من القاضي. وأعلن المحامي معز حضرة لراديو دبنغ رفضه للقرار في حال صدوره من جهات أخرى غير القضاء، واعتبر ذلك تدخلا سافرا في شؤون القضاء، وأوضح أن القرار في حال صدوره من القضاء يعتبر تصحيحا لخطأ سابق وهو تحويلهم إلى المستشفيات وفقا لتقارير من أطبائهم الخاصين، مؤكد أن قرار تحويل المتهمين للمستشفيات يجب أن يصدر من لجنة تتبع للخمسيون الطبي. وقال أن المحكمة رفضت مرارا طلب هيئة الاتهام بإعادة المتهمين إلى سجن كوبر، مؤكد أن لوائح السجن لا تسمح ببقاء المتهمين خارج أسواره. وقال أن من سلطة القاضي إصدار مثل هذا القرار حتى بدون انعقاد الجلسة، مشير إلى عدم طرح القضية في الجلسة الماضية. وأضاف في هذا الخصوص:
حقيقة نحن كهيئة الاتهام طالبنا عدة مرات بإرجاع المتهمين إلى سجن كوبر بحضورهم للجلسات، محكمة يعني ما استجابت لطلباتنا. وفي الجلسة الأخيرة في الثلاثاء الماضية لم يكن هنالك لدينا طلب إرجاع هؤلاء المتهمين إلى السجن. والقاضي طبعا من حقه أن يطلب ملف أي دعوة ويصدر فيها الأوامر التي تتعلق بالتجديد للمتهمين أو بغاهم في السجن أو بغاهم في المستشفى، دي من سلطة القاضي يمكن أن...
قال البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق والقيادي بحزب البعث العربي أن إعادة البشير وبقية المتهمين إلى سجن كوبر يكشف عن صراع داخل منظومة قوى الإنقلاب والردة. وأوضح تاور لراديو دبنغا أن القرار صدر بناء على ضغوطات إقليمية ودولية، وقال أن البرهان أصبح يدير البلاد بشكل منفرد بعد انقلاب 25 أكتوبر، وأشار إلى أن البرهان وجه بإعادة رموز النظام البائد إلى سجن كوبر بعد أن أدرك سوء تقديراته وتبين له أنهم سبب العزلة الداخلية والخارجية، وأنه بإعادتهم للواجهة أصبح محل اتهام داخليا وخارجيا. أضاف في هذا الخصوص:
إنه أعاد النظام القديم وكذا، وهذه حقيقة يعني ما تم من خلال إلغاء كل ما تم بحقهم من إجراءات لجنة التمكين، وحتى المسائل اللي فصل فيها القضاء بشكل واضح توفر لهم حماية كاملة. فمسألة إنه يستند عليهم أثبتت إنه هم استفادوا من هذه الخطوة، ولكن هو لم يكسب شيء، إنه هو واقف مع أعداء الثورة ويقوف مع من أسقطتهم الثورة.
كشف الطبيب المرافق للدكتور علي الحاج وإبراهيم السنوسي أن قوة عسكرية قوامها 20 فردا بقيادة رائد اقتادت علي الحاج وإبراهيم السنوسي إلى سجن كوبر بحجة صدور أوامر من جهات عليا لم يتم تحديدها ودون إبراز أي قرار مكتوب. وقال أنه كتب تقريرا طبيا يفصل الحالة الصحية لهما والمخاطر الصحية المتوقعة، موضح أن أفراد القوة وقعوا على استلام التقرير دون قراءته. أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يوم الخميس قرارا بإعفاء المستشار علي عبد الرحمن محمد إدريس رئيس لجنة الاستئناف ضد قرارات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال من منصبه، ووجه الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ. طالبت لجنة أطباء السودان المركزية الحكومة الاتحادية بإعلان الأبيض منطقة كوارث بسبب تفشي حمى الضنك ووصف ما يجري بأنه كارثة صحية، مشيرة إلى اكتظاظ المستشفيات بالمرضى. وطالبت اللجنة في بيان بتحويل كل الموارد اللوجستية والفنية إلى الأبيض إلى حين انجلاء هذا الوباء، وأشارت إلى أن أكثر الأحياء إصابة هي الناظر، الرديف، الوحدة، وطالبت حكومة الولاية بإقلاق الكليات والمعاهد والتراجع عن قرار فتح المدارس. نظمت لجان مقاومة الأبيض و13 من اللجان التسييرية للنقابات بشمال كردفان وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة مطالبين بإعلان الطوارئ الصحية في الولاية بسبب تفشي حمى الضنك. وتقدمت الهيئات المشاركة في الوقفة بمذكرة مطلبية لوزارة الصحة شككت خلالها في تقارير وزارة الصحة الولائية بشأن عدد الوفيات والإصابات، وأوضحت أن العدد يبلغ أضعاف الأرقام التي حددتها الوزارة بستة وفيات و165 إصابة. أعلن الدكتور هشام عثمان مدير إدارة الطوارئ والوبائيات بوزارة الصحة في ولاية البحر الأحمر أن وفاة حالتين وإصابة أعداد أخرى بحمى الضنك منذ أكتوبر الماضي في 3 محليات. وأشار في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إلى أن المحليات التي تشهد انتشارا لحمى الضنك هي سينكات وبورت سودان وطوكر، وأوضح أن محلية الجنب والأوليب تشهد تزايدا في عدد الإصابات بالملاريا التي تم القضاء عليها في الولاية سابقا. وذكر أن حمى الضنك من الأمراض المستوطنة في ولاية البحر الأحمر، مشير إلى ظهور الحالات في وقت مبكر من بداية الخريف مما يستلزم التدخل العاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
محليات فيها المرض نحن الآن بنطلع محلية سنكات ومحلية برصدان محلية طوكا، محلية الجنب والأوليب برضو ظهرت فيها بعض الحميات، لكن معظمها حميات الملاريا لفترة طويلة كانت في الولاية الصفرية، وعدد الحالات بتاعت الإصابات بالملاريا بيزيد شوية. الوفيات ما في وفيات مخيفة حتى الآن، إحنا عندنا عدد حالتين وفيات من بداية الأوتبريك.
ذكرت أوتشا في تقرير الإبلاغ عن 1068 حالة إصابة بحمى الضنك من بينها 8 حالات وفاة ابتداء من 26 أكتوبر، ونوهت لاستمرار الإبلاغ عن حالات في 28 منطقة محلية في 8 ولايات. وأشارت إلى إبلاغ وزارة الصحة الاتحادية عن 185 حالة اشتباه بمرض جدري القرود حتى منتصف أكتوبر من بينها 18 حالة مؤكدة في 5 ولايات. ارتفع سعر البنزين الخميس بنسبة 20% أن الشهر الماضي، فيما زاد سعر الجازولين بنسبة 7%. وأعلنت وزارة الطاقة والنفط زيادة سعر لتر البنزين بنسبة نحو 20% إلى 620 جنيه بدلا عن 522 جنيها، كما زادت سعر الجازولين بنسبة 7% إلى 720 جنيها بدلا عن 672 جنيه. وكانت الوزارة خفضت سعر البنزين الشهر الماضي بنسبة 25%، بينما خفضت سعر الجازولين بنسبة 1.8%. وكشف سائقو مركبات لراديو دبنجا أن ازدحام شديد في محطات الوقود بالخرطوم منذ الصباح الباكر للتزود بالمحروقات قبل تنفيذ القرار. رجع المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والجازولين للزيادة غير المعلنة في الضرائب، موضح أن أسعار المواد البترولية في العالم شهدت استقرارا وانخفاضا ملحوظا، وطالب الحكومة في حديث لراديو دبنجا بتوضيح أسباب ارتفاع الأسعار للمواطنين في ظل انخفاض الأسعار عالميا، وقال أن الزيادة غير مدروسة وستسهم مباشرة في زيادة الأعباء بالنسبة للمواطن وستؤثر في مدخلات الإنتاج وانسياب السلع والخدمات. وأضاف في هذا الخصوص:
جزء من الزيادات اللي تفرضها الحكومة دي عبارة عن ضرائب، يعني ما كلها هي تكلفة استيراد الوقود زائد الهامش بتاع الربح اللي بتحدده الشركات، يعني في جزء منها كبير في ضريبة ممكن تكون غير معلنة خفية في الأسعار.
أعلنت حكومة إقليم النيل الأزرق عن استئناف الدراسة في الدمازين والروسيرس يوم الأحد المقبل وسط قموط لمصير المدارس التي تحولت لمراكز إيواء للنازحين. وقال مديرو عدد من المدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء أنهم لم يتلقوا أي توجيه من وزارة التربية بشأن الترتيبات لاستئناف الدراسة لتلاميذهم أو أوضاع مدارسهم. من جانبه قال مفوض العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق رمضان ياسين لراديو دبنجا أن وزارة التربية وضعت خطة لاستئناف الدراسة في دوامين بمدارس مدينتي الدمازين والروسيرس واستيعاب أبناء النازحين إلى حين عودتهم إلى مناطقهم، وأشار إلى إرجاء استئناف الدراسة في مدن الضفة الشرقية إلى حين استتباب الأمن، وأضاف في هذا الخصوص:
هنالك خطة من وزارة التربية لاستئناف الدراسة حتى لأبناء النازحين في دوامين في المدارس بتاعت مدينتي الدمازين والروصيرة، المناطق التي في الضفة الشرقية والغربية أيضا في هنالك خطة بعد توفر الأمن والهيبة الدولة إن شاء الله يمكن أن تستأنف المدارس.
الخبر الأخير في النشرة: أدانت لجان مقاومة أبو حجار بولاية سنار وحزب المؤتمر السوداني في المدينة تكفير عضو الحزب مصعب محمد آدم أدروب وإهدار دمه من قبل إمام وخطيب مسجد الإمام مالك بالحي الشمالي يوم الاثنين، وأعلن حزب المؤتمر السوداني اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشير إلى رصده بشكل موثوق لما قام به أعضاء المؤتمر الوطني المحلول من نشر لدعاوى التكفيرين في عدد من المجموعات والصفحات بمنصات التواصل الاجتماعي. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر للعام 2022. في جولتنا لهذا اليوم: انسحاب ممثل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين وممثل هيئة محامي دارفور وممثل لجنة الطوارئ من ورشة استكشاف العدالة والمساءلة المقامة بالعاصمة الكينية نيروبي، وأيضا دكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق والقيادي بحزب البحث العربي الاشتراكي يعلق على إرجاع المتهمين في انقلاب 89 من المستشفيات إلى سجن كوبر، وأيضا آخر التطورات في إقليم النيل الأزرق بجانب رصد احتجاجات سكان المدينة 10 بمحلية ود الماحي عقب زيارة حاكم الإقليم أحمد العمدة بادي، ونختم جولتنا بالفعالية التي نظمتها جماعة مفروش الثقافية. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر 2022. الآلية الثلاثية تعلن الدعوة إلى محادثات غير مباشرة ومباشرة خلال الأيام القليلة المقبلة للوصول إلى اتفاق قابل للتنفيذ. الآلية الثلاثية تطالب المدنيين بقبول بنود المكون العسكري بعدم التدخل في شؤون الجيش خلال الفترة الانتقالية. اليونتامس والإيجاد والاتحاد الأفريقي تطالب المكون العسكري بدعم مسودة الدستور بشكل موحد وتكشف عن قضايا عالقة مثل العدالة الانتقالية. وجدي صالح يتهم قوى التسوية الداخلية والخارجية بالسعي لإطالة أمد الانقلاب وشرعنته ويرفض إفلات الانقلابيين من العقاب. ولوسط دارفور يعلن نشر عربات مقاتلة ومنع الاحتشاد القبلي بعد مقتل 18 شخصا وإصابة 15 آخرين في منطقة توكتوكا في محلية وادي صالح. مقتل مزارع طعنا بالسكين على يد راعي أثر مقاومته إدخال الإبل في مزرعته بمنطقة كرينجا بولاية غرب دارفور. مقتل جندي في الدعم السريع متأثرا بإصابته بطلقات نارية في محلية أبطا بولاية وسط دارفور. الآلية الثلاثية تعلن عقد لقاء مثمر مع لجان المقاومة ولجان المقاومة بالخرطوم تنفيذ صلتها باللقاء. حكومة إقليم النيل الأزرق تكشف عن طرح وثيقة للمصالحة بين أطراف النزاع وتؤكد استئناف الدراسة في الدمازين والروسيرس يوم الأحد المقبل بنظام الدوامين. لجنة أطباء السودان المركزية تحصر 56 إصابة في مواكب 8 نوفمبر وتكشف عن استمرار الدهس والعودة إلى استخدام الخرطوش. لجنة المعلمين تعلن الإضراب ابتداء من يوم 28 شهر نوفمبر الجاري بسبب عدم استجابة الحكومة لرفع الحد الأدنى للإجور. مواطن يعتدي بالضرب على مدير أراضي كسلة والإعلان عن وقفة احتجاجية أمام مكاتب الوالي استنكارا للحادث. أوتشا تعلن حاجة نحو 1,000,000 شخص في ولاية وسط دارفور إلى المساعدة الإنسانية. إدارة محلية ياسين في شرق دارفور تحذر جميع الرعاة من إدخال المواشي إلى المزارع حتى الأول من ديسمبر. تجمع القوى المدنية والأهلية والسياسية بولاية القضارف برفض أي دعوة لتقرير المصير أو الحكم الذاتي ويطالب بحسم الانفلات والدعوات العنصرية. اللجنة التحضيرية لتوحيد لجان المقاومة تعلن الشروع في ترتيبات لعقد مؤتمر عام لتوحيد لجان المقاومة. السلطات الليبية تشرع في ترحيل 48 مهاجرا غير شرعي إلى السودان.
انسحب ممثلو هيئة محامي دارفور وممثل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين وممثل محامو الطوارئ من ورشة استكشاف العدالة والمساءلة المقامة بالعاصمة الكينية نيروبي احتجاجا على مشاركة ممثل النيابة العامة. جولة السودان استضافت المحامية نفيسة حجر للحديث عن أسباب ودواعي الانسحاب. مرحبا بك.
في يوم الثلاثاء 8 نوفمبر هو اليوم الثاني من الورشة المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، واللي الورشة دي أصلا القايمة بها منظمة ويامو فاونديشن. الورشة دي أصلا مدعوين لها أعضاء من ممثلين لوزارة العدل وللنيابة العامة وهيئة محامي دارفور ومحامو الطوارئ واللجنة التسييرية لنقابة المحامين وممثل للجنة فض الاعتصام وممثل للمفقودين وممثل لمركز الناس. في الحقيقة انسحابنا من الورشة دي كان بيرجع لأنه نحن في التلت الأخير من اليوم الأول، يعني الورشة كانت ماشية بسلاسة، فجأة ظهر في الورشة وكيل النيابة العامة ماهر سعيد في الورشة دي، واليوم اللي انسحبنا نحن منه على وجه الخصوص كان يعني مختص بمناقشة القضايا المتعلقة بالعدالة الجنائية والضحايا وتكامل الإجراءات. نحن في تقديرنا في الجلسة دي أصلا المفروض الناس تناقش شكل الانتهاكات وتناقش فيها شكل الإجراءات أصلا هي بتمشي كيف والانتهاكات ذات اللي هي اللي بتقع وشكلها شنو. وفي الحقيقة نحن في تقديرنا إنه ماهر سعيد من الأشخاص، هو وكيل النيابة العامة بالخرطوم شمال، وهو أنا في تقديري إنه هو من الأشخاص اللي بيعيغوا العدالة، والآن هو موجود على رأس النيابة العامة في الخرطوم شمال، وفي الوقت اللي فيه بيتم انتهاك حقوق الثوار في المواكب. الآن بيقبض على الثوار وبيتم ضربهم، وحتى الإجراءات بتاعت وبتم تلفيق بلاغات للثوار، وده كله تحت نظر النيابة العامة، إضافة لأنه المواكب الثوار بيموتوا وبيتضربوا في المواكب. في الوقت الفيه إنه من مسؤوليات النيابة العامة إنها تبتعث وكلاء نيابة ويكونوا هم يطلعوا لحماية المواكب دي ذاتها، ودي الحاجة اللي نحن ما قاعدين نشاهدها في 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 المواكب. سقطوا لنا كم شهيد، فنحن أقلاها يعني الشهداء أقرب مننا، أقلاها إيفاء للشهداء إنه نحن ما نقعد مع ناس بغوضوا العدالة وناس ساهموا في ضياع حق الشهداء وفي حقوق الجرحى. الآن في الخرطوم حصلت عدد من الاغتصابات، النيابة العامة من تلغى نفسها ما تحركت بمجرد علمها بارتكاب جريمة، إذا كان اغتصاب ولا قتل النيابة من تلغى نفسها المفروض هي تتحرك وتشوف الجرائم دي وين وتفتح النيابة العامة ما قايمة بدورها الحقيقي حيال المواطن. بالتالي احنا ما كان ممكن نقعد مع وكيل نيابة، احنا كنا بنقدم له طلبات على أساس، وهو كان عضو في اللجنة الأمنية اللي هي كانت بتحيل الثوار لصوبة لسجن صوبة ولبورسودان وللسجون خارج غرضهم، هو عضو في هذه اللجنة وتحت مسمع ومرآه القرارات بتصدر من اللجنة الأمنية وقرارات بأحكام إنه يرحل إلى سجن صوبة بالسجن لمدة 6 شهور والسجن لمدة 25 يوم والسجن في مدد متفاوتة. بالتالي يعني نحن ما ممكن نقعد مع شخص هو أساسا يغوض العدالة، وأساسا يعني العدالة تقتل على ناظريه وبين يديه. فكان ونحن الناس اللي بندافع عن الناس المنتهكة حقوقهم، فكان مسألة أخلاقية إنه نحن وفاء للثوار وللشهداء ولكل المجتمع السوداني نحن ما نقعد معاه في هذه الجلسات. بعدين كالجلسات دي أصلا نحن بنناقش فيها القضايا والقضايا والمسائل المتعلقة بالتحقيقات في القضايا اللي بتعني موكليننا. بالتالي نحن ما ممكن نقعد معاه ونضع آلياتنا اللي بندافع بها عن موكليننا أمام زول أصلا هو خصمي بالنسبة لنا يعني، وخصمي بالنسبة للثورة. فبالتالي كان وفاء للثورة وللثوار إنه نحن ما نقعد معاه، وانسحبنا من الجلسة بالذات على وجه الخصوص المعنية بالمسألة التحقيقات والإجراءات. انسحبنا من الجلسة دي وقاطعناه تماما، قاطع ممثل نقابة المحامين اللجنة التسيرية اللي هو نائب الأمين العام أستاذ بكري جبريل، وقاطع الأستاذ محمد زين الماحي اللي هو ممثل لجنة دادي بديب فض اعتصام القيادة، والأستاذ الكاشف حسين اللي هو ممثل محامي الطوارئ، وأنا ممثل هيئة محامي دارفور اللي هو نفيس حجر ممثل محامي دارفور، إضافة للأستاذ أنور ممثل مركز الناس. وتمت مقاطعة الورشة في ذلك اليوم، وكان يعني أعلننا عن الحاجة دي وامتنعنا عن الجلوس معاه. وده موقف أخلاقي، موقف مربوط بمسألة الدفاع عن الحقوق والحريات. فإذا أنا زول مدافع عن الحقوق والحريات ما بقعد مع زول أساسا هو بينتهك الحقوق والحريات. فما بيننا وبين منتهك الحقوق والحريات سلح المحاكم، وحنظلنا طالب بحقوق الثوار والثورة إلى ما إلى أن نأتي بكل الحقوق للناس الكل اللي تمت انتهاك حقوقهم، ابتداء من مجازر دارفور والاغتيالات اللي تمت في دارفور، تغويض العدالة التم في إغليم دارفور إلى آخر يوم تم فيه انتهاك الحقوق في السودان. وفي نفس اليوم ده أصلا كان برضو نوغشت بعض، كان مفروض تناقش بعض القضايا المتعلقة بالانتهاكات في إغليم دارفور والانتهاكات والبلاغات المفتوحة في المحكمة الجنائية. فنحن حقيقة حتى مسألة المحكمة الجنائية النيابة العامة متنصلة منها ومتنصلة من تسليم الجنى للمحكمة الجنائية. بالتالي نحن ما كان ممكن نقعد معاه بأي شكل إن كان.
ومن العاصمة الكينية نيروبي ننتقل إلى إقليم النيل الأزرق، ومعنا المهندس عز الدين سليمان رئيس لجنة الطوارئ والمدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية ليطلعنا على آخر الأوضاع بالإقليم.
تمام. جهود حكومة النيل في تقديم الخدمات للنازحين الموجودين في محافظة جنازين ومحافظة الرصيبت، وحتى أولئك الذين نزحوا داخل محافظاتهم يعني في جيتان وفي ود الماحي، يمكن جهود كانت واضحة ومرئية من خلال العون الإغاثي تقديم الخدمات المختلفة الصحية والطبية، بالإضافة لخدمات المياه والخدمات بشكل عام. هناك جهود حكومية مباشرة، هناك عبر اللجنة الطوارئ الإقليم، وهناك تدخلات من قبل المنظمات خلال التوجيه الذي صدر مضاد بالتدخل. يمكن برضو تم تدخل كبير من قبل المنظمات في شكل مواد غذائية ومواد غير غذائية، بالإضافة للعيادات الطبية المختلفة. يمكن كان في اجتماع قبل يومين بالنسبه للجنه او مجلس الوزراء ولجنه الامن اجتماع مشترك وقرروا فيه استئناف الدراسه بالمدارس وارجو مثلا عوده النازحين اما ان تكون تلغيه اما العوده المنظمه او الرجوع المنظم يكون عبر الحكومه عبر لجنه الطوارئ ولجنه الامن من خلال استتباب الامن يعني بعد التاكد من الاوضاع الامنيه فقررت بعد ذلك يتم ارجاع النازحين يعني مساله ارجاعهم هذه يمكن اما تكون تلغائيه اما ان تكون منظمه لكن وفق الاوضاع على الارض يعني ما في عوده جبريه بالنسبه للناس لكن العملية الدراسية من الأحد يوم غد إن شاء الله أو بعد غد مفروض تبدأ 13 نوفمبر مفروض تبدأ أو 14 نوفمبر مفروض تبدأ الدراسة يعني 13 نوفمبر
نعم
حتى النازحين الموجودين داخل هذه المدارس يعني بالنسبة للطلاب يتم استيعابهم في أقرب مدرسة مجاورة للطلاب أو بالقرب المدرسة التي بها نازحين وتعمل هذه المدرسة بنظام الدوامين وهذا الأمر يعني أو عملية مواصلة الدراسة بشكل طبيعي في المدارس التي فيها النازحين بعد إرجاع النازحين وإرجاع النازحين مثلا إرجاع النازحين هذه مربوطة بعودته مربوطة بظروف أمنية مربوطة بظروف لوجستية مربوطة ب يعني عدة مسائل وتغريرها غريرها مجلس الوزراء ولجنة الأمن حسب الظروف على الأرض يكون في دوامين في المدارس ما فيها نازحين يعني بتعمل نظام الدوامين يعني المدرسة المجاورة طلاب يجوا لأقرب مدرسة بيعملوا بدوام تاني حل يمكن توصلوا له بعد ذاك لحد ما يتم إرجاع النازح
ونبقى في إقليم النيل الأزرق حيث زار في وقت سابق حاكم الإقليم أحمد العمدة بادي المدن 9 و10 و11 بمحلية ود الماحي للوقوف على الأوضاع الإنسانية بتلك المدن التي تأثرت بالنزاعات. جولة السودان استطلعت عدد من مواطني المدينة 10 الذين احتجوا لعدم مخاطبة الحاكم لهم عند زيارته للمدينة 10. فلنتابع هذا الاستطلاع.
أنا في عبد المجيد أنا المدينة 10 أتكلم أنا موضوع الحاكم الحاكم أحمد العمدة بعده هو أصلا مما السلام حكمه ذاته في الإقليم أصل المدن دي ما جزار ولا مدينة مدينة دارة إلا مدينة تزع يخاش تزع أول مدينة خشاة تزع وإنه على كده اكتفى وجيت زيارة بلحنا نحن ونبارها يوم الأربع جانا يوم الأربع وصل مع عيد الفرقة هنا لكن هو بنفسه أصلا ما تحدث عندنا في 10 هنا ما قالوا لا كلمة ورجع على كده بس لكن هو الزر يتحدث معنا الزر يتحدث معنا هو بعد الفرقة لكن هو بنفسه أصلا ما قال ولا كلمة هو زي ما جاء رجع بس ده الموضوع اللي وصل به والله أنا طمنا بعد الفرقة جيته لكن هو بنفسه لأنه ما أدانا ولا كلمة يعني حد الآن إحنا أصلا ما فاهمين الحاضر شنو أصلا من خشمه كده ما سمعنا ولا كلمة ساعة ما تمه وطوال ركب عربيته ورجعه
سيد الجد دونجا من غفير مدير يجي كان يمكن رجعنا السيد الحاكم في المدينة 10 ولم يقول لنا أي كلمة هو جاء وفات المدينة 11 وقعد لحد الساعة 3 جاء في المدينة 10 وجاء قعد ورجع لنا هذا الكلام فما عرفنا برنامج مشين أكيد يتكلم معنا القائد العام والقائد العام ترعد الناس وقال الناس إنه عليكم بالصبر وفي أي حاجة نبي الصبر لكن لازم نقول للحاكم يا حاكم وين عيالك وين حقك وين عليك لا بده كم سنة كلمة كلمتين نسمع منه بده منين أنا أرد لك لكن الزود راجع لنا أي كلام منين الزود مين ما حطه مين ما حطه خسلين الأمطار خسلين الأمراض الوبائية حتى جانا مشاكل القبلية ما حصل اليوم ما حطه كلام إنه بعد ما جانا وما يتكلم ذاته وما سمين منه حاجة ومين كنين كلاسي وعليه مين واسين معه ما يسمين منه كلام ليه حتى الزور الجل البسيط يقول له كلمة كلمتين نسمع منك كان الرجلو ده عنينا كمواطنين بتاعه كإنانا مجتمع بتاعه ما سينا أي حاجة
يعني يعني مشى 11 وزول ده ما مشى 11 ذاته ما قدر يتكلم إلا كلم أخونا بايد الفرقة. وجانا هنا ضربات كثيرة 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 جانا هنا. بعدين لما جاء ولا قال لنا السلام عليكم ولا قلت شنو ما عارف. إذا الشباب تكلم ما شاء الله كلام يعني نظيف كلام يعني فيها مصمة وكلام يعني ما خلص شارد وارض. آخر شيء دينا اللي بايد الفرقة أتكلم كلام يعني حاجة بسيط كده. وأخي قال له يا أخي شغل الله كده كده إلا ما توقع مفاطر ما أدونا أي توجيه بس قاعدتهم كده بس وفروا فاطر.
وفي هذه المساحة البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة والقيادي بحزب البحث العربي يعلق على إرجاع المتهمين في انقلاب 89 من المشافي إلى السجن وما يدور حول قرار اعتقال قيادات النظام السابق. مرحبا بك.
لابد أن ننطلق من حقيقة أساسية إنه الوضع القائم اللي هو انقلاب البرهان على الوضع الدستوري في 25 أكتوبر 21 سبب تماما إنه هو سلطة فرد واحد يمتلك كل السلطات ويمتلك كل القرارات ويحدد كل السياسات ويقرر في كل شيء بمفرده فرد واحد مستبد يدير الدولة ومؤسساتها وكل الشأن العام في البلد يدير وفقا لتقديراته ورفقا لما يتوفر له من سلطة ومن قرار. وبالتالي أولا إخراج عناصر ورموز النظام البائد إلى شافي الحقوقية في عبياء أو في التبشرون أو إلى آخره. يعني هي مسألة أشبه بالنقاح وفهمها كل الناس يعني في هذا الإطار. وهي جزء من العلاقة المطبعة ما بين رأس الإنقلاب وما بين مجموعة النظام البائد بواقي الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني من خلال ممارساته اللي في تقديره إنه لجأ لهم في إطار بحثه عن حاضنة سياسية توفر له بعض السند الشعبي اللي يمكنه من الاستمرار في الحكم. ولكن يعني ثبت له سوء تقديراته وهو يعني عدم قدرته على قراءة الواقع السوداني والمتغيرات في الرأي العام السوداني وفي الشارع السوداني عموما. وتكشف له إنه هذا الرهان هو رهان وهمي إنه لم يعد هناك يعني تيار إسلامي وحركة إسلامية وقوة يعني بالشكل بعد تجربة 30 سنة بعد يعني انتفاضة شعبية العارمة الموجودة. يعني الرهان على هذه الفئة هو أشبه بالانتحار لأنه هذه الفئة أصبحت يعني كمشروع فاقد عند السودانيين ونزع السودانيين هذا المشروع نفسيا حتى بالقطيعة نفسية وأصبح بممارسة سلوك هو مرفوض تماما بحكم ما شاهده. ولذلك أنا أعتقد أنه هو يعني تكشف له إنه هذه الستة لن توفر له أرضية مثل ما راهن قبلهم على مجموعة معور اعتصام القصر واعتصام المهم مجموعات اللي اتماهت معاهم مع الفعل الانقلابي وهيئت له بمحاولة الخروج يعني صناعت واجهة جديدة للحاضنة السياسية كانت فائدة ورتبت معاهم الانقلاب بشكل متناغم في الخطوات. وثبت ايضا انه هذه تلك المجموعه غير مفيده وغير قادره على ان تسند سلطه فحاول ان يستعين بهذه الفئه وبالنتيجه توصل الى انه هذه الفئه ايضا يعني هي سبب العزله الداخليه والعزله الخارجيه وسبب الخناق المطبق على سلطته. فواضح انا من قراءتي انه استنادا على هذه النتيجه إضافة إلى العزلة الداخلية إضافة إلى الفشل الكامل لسلطة الانقلاب في إدارة الدولة بكاملة واستيفاء أي مطلوبات من مطلوبات السلطة تجاه الشعب والضيق والعوز والمزغب الشديد المنتشرة والتراخي والترهل في أجهزة الدولة الأمنية والسيولة وإلى آخره. ثبت أنه هذه المجموعة لا تقدم ولا تؤخر، وإنها أصبحت له مصدر اتهام أيضا إنه أعاد النظام القديم وكذا، وهذه حقيقة يعني ما تم من خلال إلغاء كل ما تم بحقهم من سياسات إجراءات لجنة التمكين، وحتى المسائل اللي فصل فيها القضاء بشكل واضح استراء حرام أو مشبوه أو إلى غيره، والأشياء الواضحة وتوفر لهم حماية كاملة. فمسألة إنه يستند عليهم أثبتت إنه هم استفادوا من هذه الخطوة، ولكن هو لم يقصد شيء، وإنما يعني أثر مصداقيته في إنه هو مع الثورة أو مع كذا، وصد إنه هو واقف مع أعداء الثورة وقف مع من أسقطتهم، بيقوف مع من أسقطتهم الثورة. فلذلك هذه القطيعة يعني هم أيضا من جانبهم فأثبتوا سلوك انتهازي بمحاولة يعني الهجوم على الانقلاب ومحاولة الابتزاز يعني سلطة الانقلاب وكذا، الحصول على مزيد من المكاسب توهما من إنه هذا الانقلاب يمكن أن يعيدهم بنفس الطريقة القديم، وهذا أيضا يعني تقدير ضعيف يعني ويفتقد إلى أبسط قواعد الفهم السياسي. أما مسألة اعتقالات وهكذا هي تسريبات وفرقعات، أنا في تقديري حتى إذا تمت ستكون بشكل مسرحي لحسابات تخص الانقلاب وقادة الانقلاب وكذا، لأنه هذه الفئة هي نفسها لم يتم تنقيتها من مؤسسات الدولة، وإنما أعيد تمكينها سواء في الأجهزة الأمنية أو في أجهزة العدالة والقضاء أو في أجهزة إنفاذ القانون. يعني الانقلاب أعاد تسكينهم وتمكينهم وأعطاهم مساحة واسعة، بدليل ما نشهده فيما يعني يحدث للعدالة، يعني مثلا ما يحدث مع الأستاذ المناضل أستاذ ودي صالح والمهزلة اللي بيتم بشأن العدالة وغيره من يعني من رفقائه، يعني نفس الممارسات القديمة التي يعني بسببها أسقط الناس نظام البشير الآن عادت ويمارسوها نفس المنظومة ونفس الشخوص اللي كانوا في زمن نظام عمر البشير. فأنا أعتقد إنه يعني هو جزء من تخبط النظام يعني الانقلابي الحالي، وهو بيلفظ في آخر أنفاسه ويتخبط يعني يمنة ويسرة، ويعني يتحدث عن إنه هو يعني مع الثورة ويقيد مع الثورة ومع حمايتها، وفي نفس الوقت هو يمكن أعداء الثورة بالممارسات الفعلية ويضيق على قوة الثورة ويستهدفها إلى ذلك. فأنا أعتقد إنه يعني المسألة تقرأ ضمن الضغوط الخارجية على رأس الانقلاب سواء دولية أو إقليمية، وأيضا تقرأ مع يعني فشلوا في أنه يبني حاضنة من المجموعات اللي اعتمد عليها وآخر مجموعات النظام البائد اللي يعني أحرجته أكثر مما تقدم له.
ونختم جولتنا بالفعالية التي نظمتها جماعة مفروش الثقافية تحت عنوان مفروش كمال وداعة تكريما لدوره في نشر الثقافة في السودان، وتأتي هذه الفعالية في إطار الدور الكبير الذي تقوم به الثقافة خاصة في مجال الكتاب والقراءة دعما لعملية التحول المدني الكامل. وللتعرف على فكرة مفروش جولة السودان استضافت الأستاذ كمال وداعة. مرحبا بك.
وراق كمال وداعة عضو في مفروش جماعة مفروش الثقافية، والفكرة بدت من بداية التسعينات 2002-2003، قمنا بإستئجار الكافتريات لعمل مفروش داخل الكافتريات لأنها كانت تقفل في شهر رمضان، واستمرت الفكرة إلى أن ظهرت جماعة عمل الثقافية وتبنت مفروش الثقافي، وبعد ذلك لفترة من الزمان ويتوقف لأسباب عديدة. وأصلا هي الفكرة بتاعت مفروش جات نسبة لأنه الكتاب كان بيتلقى مضايقات من النظام البائد في الفترة بتاعت التسعينات والألفينات، وكانت مطاردات من البلدية والنظام العام وغيره، فالوراغين قرروا أنه يشوفوا لهم فكرة أنه يطلعوا بها من المضايقات دي، وفعلا أتت فكرة مفروش واستمرت منذ 93. واليوم استضيفنا المجلس القومي للرعاية والثقافة والفنون لفعالية مفروش الثقافية، وتضمن البرنامج لمعرض كتاب ومعرض تشكيلي ومشغولات يدوية وبرنامج ثقافي قراءات شعرية وغناء. الشعراء المشاركين وهيب بكري وخالد مونيكا وبابكر وبابكر الوسيلة، وغناء تسابيح والفنان الغدير المحترم. مع الشمت الفنان الغدير شمت هو رحبوا بينا ناس المجلس القومي للرعاية مشكورين إنه رحبوا بينا وقالوا نحن ما عندنا مانع نستضيفكم في أي لحظة وفي أي زمان يعني. فنحن مبدئين حنبدأ معهم شهريا مفروش حيتواصل فعالياته في المجلس القومي للثقافة والفنون.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء. راديو دبنجة يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
مرحبا بكم سامعين الكرام في راديو وتلفزيون دبنجة، بنحييكم في برنامجكم أصوات الولايات من ولاية جنوب دارفور. الحلقة دي بنخصصها للتحديات اللي بتواجه الموسم الزراعي في ولاية جنوب دارفور. بتحدث لنا من خلاله باشمهندس محمد شريف أحمد، مدير القطاع الزراعي بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بولاية جنوب دارفور، وبنلتقي اثنين من المزارعين العمدة، علي آدم عبد الرحمن واحد من عمد الإدارة الأهلية بسلطنة الداجو، والأستاذ النعمات سليمان آدم رمضان مزارعة بمحلية بليل. مرحب بكم. والعمدة علي آدم عبد الرحمن واحد من عمد الإدارة الأهلية بسلطنة الداجو بمحلية بليل، مرحب بك العمدة. العمدة كده أدينا فكرة شوية عن الشريط الزراعي ده في محلية بليل، ونحن في موسم الدرد، الواقع شنو؟ الحال كيف؟
الكلام الحقيقي تندار أقوله أنه محلية بليل من المحليات الزراعية الكبرى، محلية زراعية ومحلية في نفس الوقت رعوية. هذه المحلية تبعد من رئاسة الولاية 18-20 كيلو، وهذه المحلية واحد من المميزات في محلية بليل انه استضاف اكتر من ثلاثة والاربع معسكرات، معسكر كلمة اللي فيه يمكن يكون فيه واحد من الاسواق، معسكر كلمة سوق شطايا اللي ذكر اخونا اشرتها قبل شوية، ومعسكر السلام ومعسكر دريج وخلافة من المعسكرات، يعني يمكن يكون استضاف عدد كبير جدا جدا من النازحين في محلية بليل. هذه الناحية. الناحية الثانية، محلية بليل في تقديرنا في هذه الموسم يمكن موسم خريف، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى كان خريف طيب، والزراعة يعني بشتى المختلف سواء كان فول سوداني ولا دخن ولا والذرة ولا سمسم، يمكن يكون الحصاد الآن بطرق كبيرة جدا جدا، ونصر الله سبحانه وتعالى في أن يدوم هذه الحصاد الكبير النعم الكبير اللي عمله الله ربنا سبحانه وتعالى في هذا الخريف. هذه النعمة محتاج مننا لشغل كبير في، وكلنا كده محتاج مننا سواء كان إدارة أهلية أو مزارعين أو رعاة أو أخواننا في الأجهزة المختلفة، الأساس أنه هذه النعمة يعني نتمكن في حصادها بطريقة يعني غريب، وطريقة يوصلنا إن شاء الله في أنه نحصد هذه الحصاد يعني في أيدينا. الجانب الثاني يمكن يكون في جزء من المحلية من الناحية الجنوبية الغربية، يمكن يكون في رغم مجهود أخواننا في وزارة الزراعة كان في حقيقة في آفات، وآفة كانت تمثل في التير، لكن بمجهود كبير من أخواننا في وزارة الزراعة كان بذل مجهود كبير، ونشكرهم حقيقة من هذه نرسل لهم رسالة الشكر والتقدير رغم المعاناة والتعامل، إلا أنه هم برضو بذلوا مجهود، ولكن أهلنا في المناطق المذكورة حقيقة يمكن يكون عانوا من الطير بطرق أو بأخرى. أنا يعني ده يمكن يكون قليل من كثير في أنه أنا نتكلم عن محلية بليل والأطراف المترامية، يعني من الناحية الشمالية محلية ميرشين يمكن امتدادا منهم لحد محلية منطقة دمة، جنوبا يمكن يكون له محلية جنوب شرق جنوب غرب محلية أبو عجورة، شمال محلية نتيجة، محلية ياسين، يعني محلية كبيرة حقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى في أنه هذه المحلية له يعني مميزات، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يكون من المحليات اللي يمكن يكون رقم 2 أو رقم 3 على مستوى محل مستوى ولاية جنوب دارفور.
العمدة كده قبل برد شكرا لك كده، احنا برضو دارين نشوف واحدة من المزارعات يا عمدة في محليتك في منطقة قليرة، أستاذة نعمات سليمان آدم رمضان، هي معلمة وفي نفس الوقت هي مزارعة، طبعا دي واحدة من ميزات المرأة هنا في دارفور. مرحبا بك أستاذ.
احنا اليوم بجد يعني دي جلسة طيبة، وإنه إحنا حنتناول يعني حاجة مهم جدا في الدولة السودانية هو قضية الزراعة والحصاد، ويعتبر الزراعة إنه هو العمود الفقري لاقتصاد الدولة السودانية وخاصة ولاية دارفور، وأنا بخص هنا ولاية جنوب دارفور. بتمنى إن الدولة السودانية يعني تكرس جهودها في عمل الزراعة وترعى المزارعين وترعى موسم الحصاد بصفة يعني خاصة، يعني بالذات احنا في ولاية جنوب دارفور وما يلاقينا من تحديات في موسم الحصاد، يعني ينبغي للدولة انه تراعي ذلك التحديات اللي هي بتشكل بشكل اساسي في الامن. الامن يا جماعة هي ضرورة قصوى للمواطن، ان المواطن بلا امن لا يستطيع ان يعمل اي حاجة خاصة في موسم الحصاد.
الحضارين تجربتك دي يعني انت قاعد تزرع شنو انواع المحصولات اللي قاعدة تزرعيها، وشنو الدافع اللي خلاك انه يعني تمزجي بين الطباشيره كمعلمه وبين الطوريه مزارع؟
والله بجد يعني هناك دوافع يعني كثيره جدا انا خلتني انه انا امشي في مجال الزراعي، ومن واحده من الدوافع انه يعني انا في البدايه لما بديت الزراعه يعني كان هدفي انه اوفر مثلا لقمه العيش لاسرتي الكريمه في البدايه، يعني كان بدايات بسيطه. بعد ذاك رأيت انه انا لابد انه يعني ازيد من دخلي من الدخل بتاعي. ليه؟ لانه معروف انه في الدوله السودانيه مرتب الموظف او خاصه المعلم لا يسيد حياته الاساسيه، لذا انا يعني حاولت انه لازم اقدر اواكب، لانه لي مجموعه من الاخوه في الجامعات ووالدي مريض ووالدتي كانت مريضه، فدي الضروره القصوى خلتني انه انا اطلع عشان امارس الزراعه. وبجت يعني الزراعه انا اضافت لي كثير جدا ورفعت لي من دخلي بصوره الناس ما يتخيلوها. بجت يعني بقيت انا من زمان كنت محتاجه ان انا كنت امد الاخرين من منتجات الزراعيه يعني. وانا
منتجات زراعيه زي شنو؟
أنا بزرع 3 محاصيل، بزرع الدخن وبزرع الذرة اللي هو بتمثل في التابت وبزرع السمسم، دي مزروعاتي الأساسية. لأني أنا أستاذة ما بقدر أزرع الفول، لأن الفول يعني واحدة من المحاصيل الدائرة لها وجود الزول يكون بصورة مستديمة في المزارع، عشان كده أنا
السنة كيف يعني محصول يعني مبشراته كيف؟
بجيت السنة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى إنه الخريف والمحصولات بصورة الناس ما يتخيلوها إلا الزور اللي مش مثلا شافها في عرض الواقع. يعني الإنتاج يعني بطريقة جميلة جدا والإنتاج وفير والحمد لله. نتمنى من الله سبحانه وتعالى إنه تدوم مثل هذه الخرفان إنه تتوالى لنا بنفسي هذه الطريقة عشان الناس تقدر تطلع لبر العمال من الدائقة المعيشية الضربة المواطن في الولاية وفي كل ربوع السودان.
شكرا لك أستاذ نعمات سليمان آدم رمضان مزارعة.
طيب احنا بنلتقي من خلال الحلقة دي بالباش مهندس محمد شريف أحمد مدير القطاع الزراعي بوزارة الزراعة والسرعة الحيوانية بولاية جنوب دارفور، ونستمع لإفادته حول شكاوى المزارعين من التحديات اللي بتواجه الموسم الزراعي.
الحقيقة نحن واحدة من التحديات اللي واجهتنا في مكافحة طيارة الزرزور انه يعني المهابط بتاعتنا ترابية، وبالتالي الطائرات اللي هي طائرات الانتينوف وهي يعني غير يعني طائرات غير عمودية، وبالتالي دي واحدة من الاسباب اللي خلت انه الطيارة ما تعمل في وقت المناسب، لانه يعني بالاضافة لقزارة الامطار يعني تزامن وجود الطائرة مع قزارة الامطار فتعالت الأصوات هنا وهناك من المزارعين وأكفاد الاحتياجية، لكن سرعان ما يعني تحولت الاحتياجات إلى شكر وتقدير وعرفان للجهود الكبيرة اللي قاموا بأخواننا في إدارة وغاية النباتات، لأنهم يعني يستحقوا التهنئة والتقدير خاصة أنه يدخلوا الغابات. وكذلك يعني الإخوة في الإعلام إحنا يعني شاركونا يعني بالرأي والفكر.
أصوات الولايات، أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.